بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله في الجواب عن السؤال الثالث، كيف يكون مذهب أهل التأويل باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل وتتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول المؤلف العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في إجابته على التساؤلات التي وجهها بقوله: فإن قال قائل: عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعر من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ وفي سؤالهم: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ ومن تساؤلاتهم: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ وقد مضى معنا الإجابة على السؤال الأول، وذكر بأن الكثرة ليست هي الميزان لمعرفة الحق، وهذا الدعاء ليس عليه دليل بأن الأشاعر يمثلون 95% من أهل من المسلمين. وكذلك قولهم أبو الحسن الأشعري قدوتهم، أبو الحسن الأشعري ذكر له 3 مراحل، وأن المرحلة الأخيرة التي وصل إليها هو التزامه مذهب أهل السنة والجماعة، فلا حجة لهم لا في الأول ولا في الثاني. والآن يناقشهم في هذا السؤال الثالث: كيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ قال رحمه الله: يجاب على هذا السؤال من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، لأن العقول ليست هي المعول عليها في استنباط الأحكام من النصوص مجردة، بل لا بد من الاستفادة من النصوص نفسها ببيان بعضها لبعض، حتى يكون الإنسان استعان بالنقل واستفاد من العقل. ومهما بلغ الإنسان من العلم والفهم، لا بد أن يفوته شيء من المعلوم، لأن الله جل وعلا يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال: فقد يكون، قال: فإن الإنسان بشر يفوته من كلام العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. فهذا يعني ليس مقياسا لأن يكون كثرة الناس على القول في الصفة أو في الاسم هو المعول عليه، بل المعول عليه في هذا الباب هو النصوص، لأن هذه المسألة توقيفية، البحث في مسألة الأسماء والصفات ما ثبت من القرآن والسنة، وثبت عن السلف الصالح، عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا الذي يعول عليه. أما أقوال من خالف هؤلاء العلماء الأجلة الذين أخذوا هذه المسألة من مصادرها فإنهم ليسوا حجة، بل الحجة في من وافق الدليل وإن كان قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريقة الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.
نعم.
ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعر قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين هم على طريق الأشاعرة. قال: فالأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقينا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. وهذا يعني من باب المقارنة بين أقوال السلف الصالح وبين أقوال من خالف منهجهم، في باب الأسماء والصفات، بدءا بالأئمة الأربعة وكذلك التابعين وتابع التابعين إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة. السند متصل في هذا الباب، وأنهم أخذوه مما تطمئن إليه النفس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما المصدران لهذا الشأن، فالله جل وعلا أعلم بذاته وأسمائه وصفاته، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به جل وعلا وبأسمائه وصفاته، كما أعلمه الله جل وعلا في كتاب العزيز وبما يوحي إليه من السنة المطهرة. الذي يريد الحق في هذا الباب فليتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الذين فهموا النص وحملوه على ما يستحق الحمل عليه. وأما المجتهد بدون رجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف في هذا الباب فليس له نصيب من القبول، ولا يعول عليه، ولا يقاس الحق بكلامه ورأيه وفهمه، وإنما يقاس الحق بمن أصابه وإن كان قليلا. ما قال رحمه الله معتذرا لمن حصل منه من السلف يعني شيء من المخالفة بفهمه، قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ، لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه. هذه ناحية، والناحية الثانية أيضا لا نقبل ما حصل منهم من الخطأ، لا نقبله منهم، لأننا مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجال فمن وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنحن معه على الهدي وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف لم نتبعه في تلك المخالفة. فإن كان من أهل الاجتهاد ومن أهل النيات الحسنة وكان اجتهاد هذا لقصد حسن أخطأ فيه فإنه يرجى له أن يثاب لأنه مجتهد ولا يتابع في خطئه. كذلك قال رحمه الله: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. يعني ما نقول أن حسن قصد هذا الرجل يحملنا على أن نقبل قوله الخطأ الذي أخطأ فيه، لا، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المطلوب من المكلف أن ينظر في العمل أو في القول أو في الاعتقاد أو في الرأي أو في المذهب الذي ذهب إليه هذا العالم، هل عليه دليل من القرآن والسنة نقبله، وإن لم يكن عليه دليل رددنا عليه قوله كائنا من كان. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، كلهم يقولون إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هذا الذي يجب على العاقل أن يكون منصفا للحق قائلا به تبعا له، ولا يحمله حب الرجال أو النظر إلى الكثرة أو قلة القائلين بالحق أن يزيغ عن الحق، بل يتبع الحق مهما كان القائل به سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه هو الذي تمسك بالدليل. ولهذا تجد العلماء الربانيين قد يكون أحدهم ينتمي إلى مذهب، لكنه إذا وجد في مسألة من المسائل ما يخالف مذهبه مؤيدة بالدليل فإنه يقول بها وإن خالف مذهبه، وهذا هو الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.
هذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتسرعون في التكفير والتفسيق. ولهذا يقول رحمه الله: ليس إلينا التكفير والتفسيق، ليس إلينا، والذي يعلم السرائر ويعلم الضمائر، عليكم السلام ورحمة الله، هو الله جل وعلا، ويعلم مقدار هذا العمل هل يرقى إلى درجة الكفر أو يكون من الفسق، وهل الكفر كفر أكبر أو أصغر، وهل الفسق فسق أكبر أو أصغر، وهكذا النفاق. فهذه الأحكام التي لا يعلمها ويدركها إلا الله جل وعلا، فأهل السنة والجماعة يتوقفون عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، يعني قوله. فأهل السنة والجماعة أحذر الناس في هذا الباب، ليس كغيره من التكفيريين الذين يكفرون لأتفه الأسباب، من خالف رأيه كفره، وإذا ارتكب كبيرة كفره، مذهب الخوارج.
قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به.
والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا من هذا القبيل، يعني كونك تحكم على هذا الشخص بأنه كافر، أي أنه ارتكب مكفرا، وأنت لا تدري ما الحقيقة. أو كذلك التفسيق، فهذه الأحكام مرجعها إلى الله جل وعلا، بمعنى ما دل عليه الدليل في التكفير أو التفسيق فهو الصحيح. وأما الكلام من الناس على بعضهم فيجب على الإنسان أن يحذر، حتى وإن كان الكلام غير تفسيق أو تكفير، ربما يكون مثلا قذفا أو يكون وشاية أو يكون طعنا في عدالة أو نحو ذلك. هذه أمور يجب على الإنسان أن يحذرها. قال لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما أو أحدهم افتراء الكذب على الله تعالى. كيف تقرأ يا شيخ ناصر؟ أحدهما
أو على
الابتداء أحدهما. نعم، قال أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، يعني من جهتين أخطأ في حق الله جل وعلا لأنه حكم بشيء لا يدري ماذا يقول الله فيه، وكذلك حكم على أخيه بشيء لا يدري هل هو فيه أم لا. والثاني
قال رحمه الله الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. في عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
المسألة يعني يجب الحذر منها، ولهذا لا تدخل نفسك في عهدة يكون الله خصمك فيها. يعني تعريض بهذا أشد من التفسيق. نعم، وعدو الله هم الكفار والمنافقون. لأن صاحب الكبيرة ما يعتبر عدو الله، صاحب الكبيرة فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه، والله جل وعلا يحبه إذا تاب. لكن العدو هو المنابذ والمحاد والمشاق المشاكك، هذا العدو. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هل يجوز أن نقول لأهل البدع عدو الله أو مثل هذا حديث يعني؟
إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الصوفية أو القبورية فلا شك أنهم أعداء الله، وإن كانت البدعة لا تصل إلى هذه الدرجة فنحذر من إطلاق هذا الوصف. والله أعلم.
جزاكم الله. قال رحمه الله وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. ولذلك صور.
نعم، هذه المسألة في قوله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. المسألة يعني ليست اختيارية أو اجتهاد في الحكم على الناس، بل لا بد من النظر إلى العمل الذي تلبس به، هل عليه دليل من القرآن على أن من فعل ذلك فهو كافر أو فاسق أو لم يكن عليه دليل. والنظر الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين، يعني الذي حكمت عليه بالكفر أو الفسق هل ينطبق عليه الدليل على أن فعله هذا مطابق للدليل الذي دل على الفعل؟ فإذا كان كذلك قال: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ولم ينتهي إلى يعني ما انتهى إلى الحكم الآن، بل ذكر الشروط من أهمها أن يكون عالما بمخالفته، لأن الجاهل ما يجوز الحكم عليه حتى يعلم يبين، وقالوا له: يا فلان أنت فعلت مكفرا فاتق الله وتب إليه، أو فعلت مفسقا كذا وكذا هذا فسق. بعد أن تقوم عليه الحجة توفى يعني تحقق شرط علم. لقوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعد أن ظهر له الحق وبان بدليله خالف النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا قامت عليه الحجة بالبيان له، وهذا يحكم عليه بالفسق أو الكفر لما تلبس به ودل عليه الدليل بعد علمه بذلك. وكقوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذا كان الله جل وعلا لا يعذب المكلف إلا بعد أن تقوم عليه الحجة بالبيان، فكيف أنت تفسقه أو تكفره قبل أن تقوم عليه الحجة ولا تدري هل قامت عليه أو لم تقوم عليه؟ ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، كما في قصة الصحابة عندما ذهبوا إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، فمروا بسدرة تحتها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء يعني أتوا بمكفر، طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يؤثر في النصر يعتقدون فيه، لأن المشركين كانوا يجلسون تحت الشجرة الكبيرة ويعلقون فيها الأسلحة كما يزعمون تبارك لهم وتؤثر في النصر. فظن أهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا العمل ليس بشرك، ولهذا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكر عليهم وزجرهم عن ذلك. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، قال ومن الموانع أن يقع ما يجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور، يعني المكره على الفسق، المكره على الكفر، هذا ينظر في أمره هل فعله اختيارا ولا اضطرارا. الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لما جاء عمار رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما لك؟ فقال ما زال بي المشركون اليوم حتى ذكرتك بسوء أو بشر وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فيدل ذلك على أن من فعل مكفرا أو مفسقا مضطرا لا يحكم بكفره ولا بفسقه. نعم، لا بد أن يرجع في ذلك إلى من يحسنون هذا العمل. وأما صغار الطلاب أو أهل الأهواء أو الذين يعني يستهينون بهذه المسألة أو يطلقونها على كل من خالف رأيهم أو ارتكب كبيرة، هذا أمر عظيم وقع فيه كثير من الناس. يجب على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يلقى الله جل وعلا وهو بريء من الحكم على الناس بغير دليل من الكتاب أو السنة. قد يقول قائل يجب علينا أن نكفر الكافر ونفسق الفاسق، نقول له لكن بعد القيام، قيام الشروط واستيفاء الشروط عليه، وإن كنت قاصرا أو عاجزا عن إدراكها فاسأل، سأل العلماء، سأل أهل الشأن الذين يبينون لك أن هذا فسق أو هذا كفر أو هذا فاسق أو هذا كافر أو لا. أما أن تحكم بمجرد الهوى وبمجرد مخالفة هذا الشخص لما تراه أنت وتعتقده وإن كان خطأ فهذا لا يجوز. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
هذه المسألة وهي الإغلاق، يعني الشيء الذي فاجأه فأفقده الصواب من فرح أو حزن، فقال شيئا لا يعتقده، قال أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، ثم استشهد بالحديث ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع طجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث أولا فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا وأنها صفة تليق بجلاله وعظمته، ليست كفرح المخلوق الذي تؤثر فيه الأسباب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الانفعال للأسباب، ومشابهة المخلوقين في فرح أو غضب فهو إن اتصف بها فهو يتصف بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. والمسألة الثانية أن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد بما حصل منه عن طريق الخطأ بدون اعتقاد، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم، فإذا كان القول غير مقصود وغير من يعني مراد للمتكلم وإنما حصل لمفاجأة أفقدته الصواب فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك. إذا حصل الكلام بسبب خوف شديد أو فرح شديد أو حزن فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك، كما رفع الحرج والإثم عن ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه يعني مسألة ليست بالبسيطة، فمن قالها قاصدا متعمدا كفر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 صاد 180 في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى. وقال في الصفحة 229 من المجلد 3 من المجموع المذكور في كلام له: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله
ثم ذروني
ثم ذروني في اليم،
ثم بضم الذال ثم ذروني.
أحسن الله عليكم، قال: ثم ذروني، هكذا شيخ؟
أيوة نعم.
ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك،
كما سبق في حديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح. وهكذا الرجل الذي طلب من أبنائه وأقاربه أن يحرقوه ثم يذروا الرماد نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال: لئن قدر الله علي، يعني يجمعني بعد هذا العمل، ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من الناس، أو كما قال. فلما فعل به ما فعل أو أصابه، قال الله جل وعلا: للماء أن يأتي بما فيه وللبر أن يأتي بما فيه، فإذا هو كامل الخلق كما كان. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: الخوف منك يا رب. فهو كما قال المؤلف رحمه الله شك في قدرة الله، أنه قال لئن قدر، فهو يعني ظن أنه لا يقدر على ذلك، ولكنه ما حمله على ذلك إنكاره لقدرة الله جل وعلا، ولا يعني بعده عن الخوف، وإنما فعل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن القول أو الفعل ليس كله يعني محكوم عليه بالكفر أو الفسق، لا بد أن ينظر في الأحوال والأقوال والمناسبات، ما الذي حمل هذا القائل على هذا القول، أو ما حمل هذا الفاعل على هذا الفعل، هل هو يعلم أو لا يعلم، وهل هو يعني مختار أو مضطر، وهل هو يعني قامت يعني توفرت في حقه شروط لا بد من التثبت في هذه المسألة، فهي ليست بالمسألة الهينة. لعلنا نقف عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المتلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله في الجواب عن السؤال الثالث، السؤال الثالث: كيف يكون مذهب أهل التأويل باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل وتتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يقول المؤلف العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في إجابته على التساؤلات التي وجهها بقوله: فإن قال قائل، عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعر من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ وفي سؤالهم: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ ومن تساؤلاتهم: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ وقد مضى معنا الإجابة على السؤال الأول، وذكر بأن الكثرة ليست هي الميزان لمعرفة الحق، وهذا الدعاء ليس عليه دليل بأن الأشاعر يمثلون 95% من أهل من المسلمين. وكذلك قولهم أبو الحسن الأشعري قدوتهم، أبو الحسن الأشعري ذكر له 3 مراحل، وأن المرحلة الأخيرة التي وصل إليها هو التزامه مذهب أهل السنة والجماعة، فلا حجة لهم لا في الأول ولا في الثاني. والآن يناقشهم في هذا السؤال الثالث: كيف يكون باطلا فيهم فلان وفلان من العلماء؟ قال رحمه الله: يجاب على هذا السؤال من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، لأن العقول ليست هي المعول عليها في استنباط الأحكام من النصوص مجردة، بل لا بد من الاستفادة من النصوص نفسها ببيان بعضها لبعض، حتى يكون الإنسان استعان بالنقل واستفاد من العقل. ومهما بلغ الإنسان من العلم والفهم، لا بد أن يفوته شيء من المعلوم، لأن الله جل وعلا يقول: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال فقد يكون. قال فإن الإنسان بشر يفوته من كلام العلم وقوة الفهم ما يفوته. فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. فهذا يعني ليس مقياسا لأن يكون كثرة الناس على القول في الصفة أو في الاسم هو المعول عليه، بل المعول عليه في هذا الباب هو النصوص، لأن هذه المسألة توقيفية، البحث في مسألة الأسماء والصفات ما ثبت من القرآن والسنة، وثبت عن السلف الصالح، عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا الذي يعول عليه. أما أقوال من خالف هؤلاء العلماء الأجلة الذين أخذوا هذه المسألة من مصادرها فإنهم ليسوا حجة، بل الحجة في من وافق الدليل وإن كان قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريقة الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.
نعم.
ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
نعم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين هم على طريق الأشاعرة. قال: فالأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقينا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. وهذا يعني من باب المقارنة بين أقوال السلف الصالح وبين أقوال من خالف منهجهم في باب الأسماء والصفات، بدءا بالأئمة الأربعة وكذلك التابعين وتابع التابعين إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة. السند متصل في هذا الباب، وأنهم أخذوه مما تطمئن إليه النفس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما المصدران لهذا الشأن، فالله جل وعلا أعلم بذاته وأسمائه وصفاته، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به جل وعلا وبأسمائه وصفاته، كما أعلمه الله جل وعلا في كتاب العزيز وبما يوحي إليه من السنة المطهرة. الذي يريد الحق في هذا الباب فليتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الذين فهموا النص وحملوه على ما يستحق الحمل عليه. وأما المجتهد بدون رجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف في هذا الباب فليس له نصيب من القبول، ولا يعول عليه، ولا يقاس الحق بكلامه ورأيه وفهمه، وإنما يقاس الحق بمن أصابه وإن كان قليلا. ما قال رحمه الله معتذرا لمن حصل منه من السلف يعني شيء من المخالفة بفهمه، قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ، لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه. هذه ناحية، والناحية الثانية أيضا لا نقبل ما حصل منهم من الخطأ، لا نقبله منهم، لأننا مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجال فمن وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنحن معه على الهدي وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف لم نتبعه في تلك المخالفة. فإن كان من أهل الاجتهاد ومن أهل النيات الحسنة وكان اجتهاد هذا لقصد حسن أخطأ فيه فإنه يرجى له أن يثاب لأنه مجتهد ولا يتابع في خطئه. كذلك قال رحمه الله: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. يعني ما نقول أن حسن قصد هذا الرجل يحملنا على أن نقبل قوله الخطأ الذي أخطأ فيه، لا، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المطلوب من المكلف أن ينظر في العمل أو في القول أو في الاعتقاد أو في الرأي أو في المذهب الذي ذهب إليه هذا العالم، هل عليه دليل من القرآن والسنة نقبله، وإن لم يكن عليه دليل رددنا عليه قوله كائنا من كان. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، كلهم يقولون إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هذا الذي يجب على العاقل أن يكون منصفا للحق قائلا به تبعا له، ولا يحمله حب الرجال أو النظر إلى الكثرة أو قلة القائلين بالحق أن يزيغ عن الحق، بل يتبع الحق مهما كان القائل به سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه هو الذي تمسك بالدليل. ولهذا تجد العلماء الربانيين قد يكون أحدهم ينتمي إلى مذهب، لكنه إذا وجد في مسألة من المسائل ما يخالف مذهبه مؤيدة بالدليل فإنه يقول بها وإن خالف مذهبه، وهذا هو الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.
هذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتسرعون في التكفير والتفسيق. ولهذا يقول رحمه الله: ليس إلينا التكفير والتفسيق، ليس إلينا. والذي يعلم السرائر ويعلم الضمائر عليكم السلام ورحمة الله هو الله جل وعلا، ويعلم مقدار هذا العمل هل يرقى إلى درجة الكفر أو يكون من الفسق، وهل الكفر كفر أكبر أو أصغر، وهل الفسق فسق أكبر أو أصغر، وهكذا النفاق. فهذه الأحكام التي لا يعلمها ويدركها إلا الله جل وعلا، فأهل السنة والجماعة يتوقفون عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال إلا حار عليه، يعني قوله. فأهل السنة والجماعة أحذر الناس في هذا الباب، ليسوا كغيره من التكفيريين الذين يكفرون لأتفه الأسباب، من خالف رأيه كفره، وإذا ارتكب كبيرة كفره، مذهب الخوارج.
تفضل. قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به.
والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا من هذا القبيل، يعني كونك تحكم على هذا الشخص بأنه كافر، أي أنه ارتكب مكفرا، وأنت لا تدري ما الحقيقة. أو كذلك التفسيق، فهذه الأحكام مرجعها إلى الله جل وعلا بمعنى ما دل عليه الدليل في التكفير أو التفسيق فهو الصحيح. وأما الكلام من الناس على بعضهم فيجب على الإنسان أن يحذر حتى وإن كان الكلام غير تفسيق أو تكفير، ربما يكون مثلا قذفا أو يكون وشاية أو يكون طعنا في عدالة أو نحو ذلك. هذه أمور يجب على الإنسان أن يحذرها. قال لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما أو أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى. كيف تقرأ يا شيخ ناصر؟ أحدهما نعم. قال أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، يعني من جهتين أخطأ، أخطأ في حق الله جل وعلا لأنه حكم بشيء لا يدري ماذا يقول الله فيه، وكذلك حكم على أخيه بشيء لا يدري هل هو فيه أم لا. والثاني
قال رحمه الله الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. في عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
المسألة يعني يجب الحذر منها، ولهذا لا تدخل نفسك في عهدة يكون الله خصمك فيها، يعني تعريض بهذا أشد من التفسيق. نعم، وعدو الله هم الكفار والمنافقون. لأن صاحب الكبيرة ما يعتبر عدو الله، صاحب الكبيرة فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه، والله جل وعلا يحبه إذا تاب، لكن العدو هو المنابذ والمحاد والمشاك المشاكك، هذا العدو. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، هل يجوز أن نقول أهل البدع عدو الله أو مثل هذا حديث؟
إذا كان البدعة إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة الصوفية أو القبورية فلا شك أنهم أعداء الله، وإن كانت البدعة لا تصل إلى هذه الدرجة فنحذر من إطلاق هذا الوصف. والله أعلم.
جزاك الله. قال رحمه الله وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. ولذلك صور.
نعم، هذه المسألة في قوله: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. المسألة يعني ليست اختيارية أو اجتهاد في الحكم على الناس، بل لا بد من النظر إلى العمل الذي تلبس به، هل عليه دليل من القرآن على أن من فعل ذلك فهو كافر أو فاسق أو لم يكن عليه دليل. والنظر الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين، يعني الذي حكمت عليه بالكفر أو الفسق هل ينطبق عليه الدليل على أن فعله هذا مطابق للدليل الذي دل على الفعل؟ فإذا كان كذلك قال: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ولم ينتهي إلى يعني ما انتهى إلى الحكم الآن، بل ذكر الشروط من أهمها أن يكون عالما بمخالفته، لأن الجاهل ما يجوز الحكم عليه حتى يعلم يبين، وقالوا له: يا فلان أنت فعلت مكفرا فاتق الله وتب إليه، أو فعلت مفسقا كذا وكذا هذا فسق. بعد أن تقوم عليه الحجة توفى يعني تحقق شرط علم. لقوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعد أن ظهر له الحق وبان بدليله خالف النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، هذا قامت عليه الحجة بالبيان له، وهذا يحكم عليه بالفسق أو الكفر لما تلبس به ودل عليه الدليل بعد علمه بذلك. وكقوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذا كان الله جل وعلا لا يعذب المكلف إلا بعد أن تقوم عليه الحجة بالبيان، فكيف أنت تفسقه أو تكفره قبل أن تقوم عليه الحجة ولا تدري هل قامت عليه أو لم تقوم عليه؟ ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له، كما في قصة الصحابة عندما ذهبوا إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، فمروا بسدرة تحتها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء يعني أتوا بمكفر، طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يؤثر في النصر يعتقدون فيه، لأن المشركين كانوا يجلسون تحت الشجرة الكبيرة ويعلقون فيها الأسلحة كما يزعمون تبارك لهم وتؤثر في النصر. فظن أهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا العمل ليس بشرك، ولهذا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكر عليهم وزجرهم عن ذلك. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. نعم، قال ومن الموانع أن يقع ما يجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور، يعني المكره على الفسق، المكره على الكفر، هذا ينظر في أمره هل فعله اختيارا ولا اضطرارا. الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لما جاء عمار رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما لك؟ فقال ما زال بي المشركون اليوم حتى ذكرتك بسوء أو بشر وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فيدل ذلك على أن من فعل مكفرا أو مفسقا مضطرا لا يحكم بكفره ولا بفسقه. نعم، لا بد أن يرجع في ذلك إلى من يحسنون هذا العمل. وأما صغار الطلاب أو أهل الأهواء أو الذين يعني يستهينون بهذه المسألة أو يطلقونها على كل من خالف رأيهم أو ارتكب كبيرة، هذا أمر عظيم وقع فيه كثير من الناس. يجب على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يلقى الله جل وعلا وهو بريء من الحكم على الناس بغير دليل من الكتاب أو السنة. قد يقول قائل يجب علينا أن نكفر الكافر ونفسق الفاسق، نقول له لكن بعد القيام، قيام الشروط واستيفاء الشروط عليه، وإن كنت قاصرا أو عاجزا عن إدراكها فاسأل، سأل العلماء، سأل أهل الشأن الذين يبينون لك أن هذا فسق أو هذا كفر أو هذا فاسق أو هذا كافر أو لا. أما أن تحكم بمجرد الهوى وبمجرد مخالفة هذا الشخص لما تراه أنت وتعتقده وإن كان خطأ فهذا لا يجوز. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
هذه المسألة وهي الإغلاق يعني الشيء الذي فاجأه فأفقده الصواب من فرح أو حزن فقال شيئا لا يعتقده، قال أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، ثم استشهد بالحديث ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع طجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث أولا فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا وأنها صفة تليق بجلاله وعظمته، ليست كفرح المخلوق الذي تؤثر فيه الأسباب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الانفعال للأسباب ومشابهة المخلوقين في فرح أو غضب، فهو إن اتصف بها فهو يتصف بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. والمسألة الثانية أن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد بما حصل منه عن طريق الخطأ بدون اعتقاد، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم، فإذا كان القول غير مقصود وغير من يعني مراد للمتكلم وإنما حصل لمفاجأة أفقدته الصواب فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك. إذا حصل الكلام بسبب خوف شديد أو فرح شديد أو حزن فإن الله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك، كما رفع الحرج والإثم عن ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه يعني مسألة ليست بالبسيطة، فمن قالها قاصدا متعمدا كفر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 صاد 180 في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى. وقال في الصفحة 229: من المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له. هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله
ثم ذروني
ثم ذروني في اليم،
ثم بضم الذال ثم ذروني.
أحسن الله عليكم، قال: ثم ذروني، هكذا شيخ؟
أيوة نعم.
ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا، انتهى. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك،
كما سبق في حديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، وهكذا الرجل الذي طلب من أبنائه وأقاربه أن يحرقوه ثم يذر الرماد نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال: لئن قدر الله علي، يعني يجمعني بعد هذا العمل ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من الناس، أو كما قال. فلما فعل به ما فعل أو أصابه، قال الله جل وعلا: للماء أن يأتي بما فيه وللبر أن يأتي بما فيه، فإذا هو كامل الخلق كما كان. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: الخوف منك يا رب. فهو كما قال المؤلف رحمه الله شك في قدرة الله، أنه قال لئن قدر، فهو يعني ظن أنه لا يقدر على ذلك، ولكنه ما حمله على ذلك إنكاره لقدرة الله جل وعلا، ولا يعني بعده عن الخوف، وإنما فعل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن القول أو الفعل ليس كله ليس كله يعني محكوم عليه بالكفر أو الفسق، لا بد أن ينظر في الأحوال والأقوال والمناسبات، ما الذي حمل هذا القائل على هذا القول، أو ما حمل هذا الفاعل على هذا الفعل، هل هو يعلم أو لا يعلم، وهل هو يعني مختار أو مضطر، وهل هو يعني قامت يعني توفرت في حقه شروط. لا بد من التثبت في هذه المسألة، فهي ليست بالمسألة الهينة. لعلنا نقف عند هذا.